الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ أسبوعنا بحديث من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وهو العبارة المعروفة عنه: من صاب يومه فهو مغبون. هذا الحديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أزيادة: من صاب يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط، ومن آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. في هذا الحديث المبارك يبين أنه لا يمكن للإنسان أن يتوقف، ولا يمكن أن يكون يذهب بخط واحد، إما لا بد من الارتقاء، إما لا بد من النزول. يعني من لم يستطع أن يرتقي ليس هو يبقى على نامة واحد كما كان، بل هذا سقوط. ولذلك لا بد للإنسان أن يسعى دائما، يسعى أن يكون فيه كمال، ولو لم يكن كمان فهو إلى الصعود. ولذلك في هذا الحديث جاء: من صاب يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبون. الغبطة في أن يكون الإنسان إلى التعالي، اليوم الثاني أحسن من اليوم الأول. ومن كان آخر يومه شرهما فهو ملعون، بعيد عن رحمة الله جل وعلا، نستجير بالله. ثم يبين: ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان. لا أقل هذا النقصان نقصان في العمر، نقصان في النشاط، نقصان في القدرة، فهو إلى النقصان. ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: اللهم عمرني ما كان عمري بردة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبغ مقتك إليه أو يستبغ غضبك عليه. فعلى ذلك نحن بغاء الإنسان في هذه الدنيا لا تفيد إلا إذا كان مبذولا في سبيل الله تبارك وتعالى، ويستفاد منها في هذا الجهة حتى يكون تكامل. وإلا إذا مات الإنسان هو أحسن له. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يقول: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فعلى ذلك بغاء الأشرار، بغاء هؤلاء الظالمين والكفار ليست مصلحتهم. أنا تذكرت عندما صار جمع من الشباب جاءوا من إيران إلى سوريا وأوائل الفتنة في سوريا، ف بمجرد يعني كان ثلاث بلمنات كبيرة استأجروا من دمشق لحمدهم من مطار إلى مدينة دمشق. عندما خرجوا اجتمعوا وكان معهم سيارة الشرطة، ولكن مع ذلك أحد بلمنات أركب الشباب وخرج، فبغي بلمنين. هذا خرج في طريق دمشق، وصل إلى الوسط، جاءوا بعض الأشرار أمامه بالسلاح وعادوه إلى خارج المسير، أخذوه إلى خارج. وتقريبا ما يقرب من 54 من الشباب الجيدين اختطفوا، وصار الاختطاف الثاني تقريبا 5 أشهر، وهم كانوا يطلبون أموال هائلة للجيش الحر لأن يحرروهم. فاتفق على كل حال الله تبارك وتعالى تفضل، صار موضوعا اضطروا أن يقضوا سراحهم من دون أي شيء الحمد لله. ولكن هؤلاء بعدما جاءوا إلى دمشق وأنا زرتهم قالوا: نحن في مكان الذي كنا هؤلاء كثيرا ما كان يؤذوننا، ولكن نحن كنا دائما نقرأ القرآن جماعي، صلاة الجماعة، ذكر، دعاء، بعدهم تأثروا منا وقالوا: أنتم رجال الله، إنما أردنا أن نخرج. قالوا بينما هم كانوا على شرارتهم وعلى خباستهم، قالوا نرجو منكم أن تدعون لنا، ونحن وعدناهم نعم إن شاء الله ندعو لكم. قال ماذا نعمل؟ أن ندعو لهم أو لا ندعو؟ إذا ندعو لهم هؤلاء الأشرار أعداء الله كيف ندعو لهم؟ وإذا نترك الدعاء وعدناهم يصير خلف البعض. سألوا الحكم الشرعي ماذا أعمل؟ نعمل. قلت أنتم أدعوا دعاء خير لهم، وهو الله تبارك إما أن يهديهم وإما أن يهلكهم، وكلاهما خير، لأنهم أن هداهم الله تبارك وتعالى نعم الخير، وإذا أهلكهم هذا أصلح لهم حتى يبغوا على غير الحياة، لأنهم كلما بغوا على غير الحياة يزدادون عذابا عند الله تبارك وتعالى وإثما. فعلى ذلك هلاكهم لهم خير، ولكن أحسن من ذلك هدايتهم. فدعاءكم هذا أدعو لهم إما الله يهديهم وإما يهلكهم. على كل حال، فمن كان فمن لم يرى الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة، كما في الفقرة الثالثة. ومن لم يرى من كان آخر يومه شرهما فهو ملعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نكون دائما في حالة الرغي، وإذا ما استطعنا الله يغفر لنا ويأخذنا إليه. انتهينا من المسألة 18. المسألة 19 يقول رضوان الله عليه: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، قراءة فيها، وواجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الأولى من وفي التشهد، والأهوة التجافي فيه، كما أن الأهوال التسبيح عبد التشهد، وإن كان الأغوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا، وإن أمهله الإمام في الثانية له بالفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا. فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها، ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها. هذه المسألة القسم الأخير نفس ما ذكرناه سابقا، ولكن عندما يقول إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، هذا أمر واضح. القراءة في الركعة الثانية عندما أنت تقتدي بالإمام في الركعة الثانية، الإمام يتحمل عنك قراءتك، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له. طبعا عندما نصل إلى ركعة الثالثة للإمام، الإمام يسبح والمأموم يجب عليه أن يكمل قراءته تبعه. ثم يقول: ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد والأهوة التجافي، يعني عليه أن يقنط ولو هو سورة الركعة الأولى، بما أن الإمام ركعته الثانية فهو يقنط، وأنت الذي اقتديت بالصلاة كذلك تقنط مع الإمام. يتابعه في القنوت في الأولى وفي التشهد، عندما يجلس الإمام يتشهد أنت كذلك عليك أن تتشهد معه. هناك تعليقة للمرحوم جواهر رضوان الله عليه، يقول: استحبابا على الأظهر يتابعه في القنوت، يعني هذا مستحب متابعته ليس واجبا، ولذلك قال استحبابا على الأظهر. والسيد الخوئي رضوان الله عندما يقول: بل أهوة التجافي فيه، كما أن الأهوة التسبيح إبادة التشهد، السيد الخوئي علق عليه: بل الأهوة التشهد وهو بركة، يعني أن يجلس ويتشهد مع الإمام هو تجافي وهو بركة. ثم يقول: وإن كان الأغوى جواز التشهد، أن السيد رضوان الله عليه كذلك بلو قال التجافي، ولكن مع ذلك الأغوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا، يجلس ويتشهد مع الإمام مثل الإمام. هنا كذلك الشيخ آل ياسين قال: بل هو الأحوط والأفضل فإنه بركة، يعني بدلا أن يتجافى لا يجلس ومع الإمام يتشهد في بركة. كما عندما يقول نعم وإن كان الأول جواز التشهد بل استحبابه أيضا، وإن أمهل الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت قطع بها، استطاع أن يكمل فاتحته وسورته ويقنط والإمام لازل في التسبيحات لا بأس. كالكعمة الإمام
التجافي هل ورد في لسان الدليل
أن التجافي بعد نحن الآن نذكر
حكم
الآن نأتي إلى شيء إن شاء الله إن الاستدلال
نص التجافي.
نعم هلا الآن ما وصلنا إلى الاستدلال
أنا قرأت في الروايات ما
أهلا وسهلا ولكن تتحدث عندما نتكلم في الدليل الآن كلامنا ليس في الدليل كلامنا بيان القول وبيان بعض الحماشي على هذا القول. فعلى ذلك ثم يقول وإن كان الأهواء التشهد قلنا أن سيد الشيخ آل ياسين يقول بل هو الأحوط والأفضل فإنه بركة بل استباب إذن. وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة كما مفصلا مرة بنا. هنا من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها. هنا كذلك السيد الفاقاني يقول قال مر الحكم فيها أنه قال من أنه يتمها علق عليه. كذلك السيد البروجلي تقدم أنه أقرب ليس مجرد أحوال بل أقرب فتوى على ذلك. والإمام خميني تقدم أنه الأقوى كذلك بمعنى الفتوى ليس الإحتياط لأن تعبيره سيد الإحتياط. نعم. وثم بعد ذلك عندما يقول أو ينوي الانفراد كذلك قد مر الكلام في أشكل على عنوان الانفراد لأنه لا معنى أن يريد أن ينفرد وينفصل، هذا معناه أنه ليس الانفراد من نوع انفصال، لأن من يريد الخروج إلى نافلة عليه أن ينوي ركعتين لا أقل. نعم هنا نفس الإشكالات السابقة أو ضياء والشيخ آل ياسين وكذلك السيد الشيخ الحائري رضوان الله والسيد الخوئي كلهم علقوا بما ذكروه سابقا. السيد الخوئي رأى أنه يأتي يصبح منفردا وبعضهم قالوا يجوز له أن يداوم ويجوز له أن ينتي إلى النافلة ولكن نيته إكمال النافلة لا نيته يدخل في النافلة ويخرج لأنه ليس نافلة. على كل هذا مضى علينا. المهم في قوله رضوان الله إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، هذا كذلك سبق منا مفصلا الروايات التي تدل على أن القراءة على أهله المأموم نفسه عندما لا يقرأ الإمام في الركعة الثالثة والرابعة خلافا للعلامة رضوان الله عليه. ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ثم يقول ويتابعه في القنوت في الأولى منه. بالنسبة لهذا الأمر يتابعه في القنوت ما الدليل على ذلك؟ مما استدلوا عليه قالوا معنى مد يتابعه في القنوت أن القنوت جائز على كل حال وكذا التشهد، لأن القنوت عبارة عن الذكر، وكما علمنا سابقا أنه يجوز في أثناء الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء وقراءة القرآن. فعلى ذلك بما أنه ذكر ودعاء لا إشكال، يعني عنوان الأول للقنوت يعني أنه لا إشكال في مسألة الذكر إذا أتى بنية الذكر والدعاء. أما بنية القنوت ورفع اليد بعنوان القنوت ورد هناك موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام محمد بن حسن بإسناده عن سعد عن محمد بن الوليد، هذا سعد بن عبد الله الأشعري، هذا سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغناء من الغداة مع الإمام، فقلت الإمام أن يقنط معه؟ قال نعم، ويجزيه من القنوط لنفسه. هذا الحديث طبعا بالنسبة إلى السند في سنده أبان بن عثمان وعبد الرحمن بن أبي عبد الله هما من الواقفية، وأبان بن عثمان كان من الواقفية، ولكن مع ذلك هو عبد الله بن عثمان الأحمر، لقبه أحمر، ولكن هو من أصحاب الإجماع، وهذا يدل على سعة صدر علماء الكبار بينما هو كان واقفيا. من هذا الناحية إنسان منحرف، ولكن بما أنه كان ثقة ومرضي للقبول جعلوه من أصحاب الإجماع، أجماعة الصحابة على تسليم ما يصح عن جماعة منهم هذا الرجل، وهو كان فقيها وله كتب، فعلى ذلك بينما كان واقفيا كان يعتمدون عليه وعدوه من أصحاب الإجماع. فالسند لا بأس به، سند موثق. أما في دلالته أن السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول أن مفاده ليس إلا الجواز ومشروعية دون الوجوب، لأن السؤال حيث كان واردا مورد توهم الحاضر إلا قنوت في الركعة الأولى فلا يكون إلا عن الجواز. والجواب لا، هنا كلامه كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول ولو جاء هنا يقول أن يقنط معه؟ قال نعم. عندما يقول السائل أن يقنط معه يسأل هل يجوز القنوط أو لا يجوز، فالإمام يقول نعم، فقول الإمام نعم إنما يدل على جواز القنوط لا استحبابه ولا وجوبه. نعم أحسنتم، هذا ترخيص للإمام، هو بما أنه لا ليس قنوط للمأموم الركعة الأولى يسأل عن الإمام هل يجوز أن يغنط وهو الركعة الأولى، الإمام يقول نعم، فقول الإمام نعم دال على الجواز ولا يدل على أكثر من الجواز، لا الاستحباب ولا فوق الاستحباب الوجوب. هذا كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه، يقول فلا ظهور في الموثق في الوجوب بل غايته الاستحباب كما صرح به جمع من الأصحاب، فوجوب القنوط غير موجود. هنا يمكن أن نقول هل سؤال السائل كان عن الجواز أو عن الوظيفة؟ ظاهر الكلام ليس سؤال عن الجواز، سؤال عن الوظيفة، ما هو وظيفته؟ عندما هو دخل مع الإمام في الركعة الأولى والإمام يغنط ما هو وظيفته؟ سؤال عن وظيفته، تعير في الأمر ليس مجرد الجواز. لو كان السؤال عن الجواز محض الجواز لم يدل أكثر من الجواز، ولكن لو كان السؤال المأموم لا يدري هل يتابع أو لا يتابع، وظيفته متابعة الإمام حتى في القنوط أو لا، أن الإمام يقول نعم، فهو ظاهر في أن وظيفته هكذا. فإذا قلنا وظيفته القنوط عند ذلك لابد أنه يجب عليه، كما أن سيد الخوي رضي الله عنه نتكلم حول كلام آخر ثم نأتي إلى تفصيل أكثر في هذه الكلمة أو في هذه المناقشة. هو رضوان الله عليه من باب قال هل يجب ذلك أو يستحب، يعني القنوط يجب على المأموم ويستحب، الظاهر عدم الوجوب، فإن الدليل عليه إن كان لزوم المتابعة المعتبرة في مفهوم الائتمام فمن الواضح أن الائتمام لا يسترئي إلا التبعية فيها فيما هي وظيفة المأموم وجوبا أو استحبابا، فلا يأتي بوظيفته إلا تبعا للإمام، والقنوط في المقام ليس من وظائف المأموم بحسب أصل الصلاة لكونه في الركعة الأولى منها، وإنما هو من وظائف الإمام خاصة، ومنه يظهر أنه بناء على وجوب المتابعة نفسا لا يجب عليه القنوط أيضا، لعين ما ذكر من أن المورد المتابعة ما هي من وظائف المأموم، فدليل وجوب المتابعة نفسا أو شرطا لا يقتضي وجوب القنوط في المقام. خلاصة كلامه يقول الأمر الذي يجب على المأموم متابعة الإمام متابعة ما وظيفته لا ما هو وظيفة الإمام، فعلى ذلك لا يجب عليه أن يتابع في قنوت الإمام، لأن المأموم في الركعة الأولى، والركعة الأولى لا قنوت لها، فمتابعته للإمام متابعة في غير مورده. فعلى ذلك لا نستطيع أن نقول أن دليل المتابعة يدل على وجوب القنوت أو استحباب القنوت، لأن دليل المتابعة إنما يشمل ما هو وظيفة المأموم في وظائفه عليه أن يتابع الإمام لا في غيرها. فعلى ذلك لا الحديث يفيد هذا الموثق يفيد في هذا المعنى، ولا قاعدة المتابعة دليل الذي جاء لوجوب متابعة المأموم لا يشمل ما هو ليس من وظيفة المأموم، إنما يشمل أن المأموم فيما يجب عليه ووظيفته عليه أن يتابع فعل الإمام. هنا كذلك نحن نناقش سماع مرحوم سيد خوي رضوان الله عليه بأنكم قلتم أن متابعة المأموم للإمام متابعة في جميع أفعال الإمام، بحيث إذا أخل في شيء ما وصار فرادا. بعبارة أخرى قلنا أنه رضوان الله عليه يرى أن متابعة المأموم للإمام من قبيل العام المجموعي لا العام الاستغراقي. عام الاستغراقي ينحل على تفاصيل على أجزاء، ولكن عام المجموعي عبارة عن شمول للكل، بحيث إذا عدم شيء من العام منتفي. ولذلك كان رأيه أنه صلاته يصير فرادة. وهو رضوان الله عليه عندما كان هذه المسألة إذا ركع الإمام والمأموم معه ثم أخطأ المأموم وقام عليه أن يعود، بينما أتى بالركوع كان عليه ركوع واحد، الركوع الثاني يركع تبعا للإمام ليس من ركوعه، وهو سرها في بعض كلماته وليس من ركوعه. وكيف أنتم هناك أفتيتم وقلتم أنه يجب عليه الركوع؟ ونعم نعم يجب، روايات دلت على أربع روايات صحاح وموثقات دلت على هذا الأمر يجب، واستثنوا من حديث لا تعاد، هذا زيادة الركوع لا يضر لوجود النص فيستثنى من حديث لا تعاد. فنقول هناك أنتم قلتم يجب عليه العود إلى الركوع كما جميع الفقهاء قالوا ذلك، بينما المأموم جاء بركوع واحد وهو كان وظيفته وعنوانه، الركوع الثاني يجب عليه متابعة للإمام. كما بالعكس إذا أن المأموم ركع والإمام قنت في ركعة ليس على الإمام قنوت، هذا كذا مرت بنا هذه المسألة، إذا أخطأ الإمام في الركعة الأولى أو الثالثة رفع يده إلى القنوت والمأموم ركع فانتبه أن الإمام لم يركع، قلتم يجب عليه أن يقوم مع الإمام، وإن لم يقوم صلاته فرادة لأنه أخل بالمتابعة، لجعلتم القيام وظيفة المأموم بينما المأموم تمت وظيفته في القيام وركع، فهذا القيام الذي مرة ثانية يقوم مع الإمام ثم يركع مع الإمام بأي دليل؟ طبعا كان هناك موثقة واحدة في هذا الأمر، ونحن احتتنا أن يكون يبقى في الركوع مستمرا حتى يأتي الإمام إلى الركوع. على كل هو قال إذا لم يقم صلاته فرادة لأنه أخل بالمتابعة، بينما القيام الثاني لم يكن وظيفته بعنوان شخصه بل هذا متابعة للإمام. فكيف ترون متابعة الإمام في مورد الإمام أخطأ؟ وهنا يقولون أن المتابعة غير واجبة فلا يستحب ولا كذا، هذا من بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم أنه هل القنوت عبارة عن الذكر أو عبارة عن رفع اليد للذكر؟ يعني إما يعني ثلاث احتمالات، الأول أن يكون القنوت بمعنى الذكر، والثاني أن يكون القنوت بمعنى رفع اليد للذكر، والثالثة أن يكون القنوت رفع اليد والذكر، يعني مركب من أمرين، مركب من هيئة رفع اليد مع الذكر. إذا كان القنوط مركب أو كان القنوط مجرد رفع اليد هذا من أفعال الإمام، فيجب المتابعة كيف أنتم تقولون أنه يجب عليه أن يقوم ولا يغنط، فالقنوط غير واجبة. فعلى ذلك هذا الكلام الذي هنا تقولون أن المأموم إنما يجب عليه أن يتابع الإمام فيما عليه أن يفعل ويجب عليه دون ما يجب على الإمام أو يستحب على الإمام، هذا قابل للمناقشة فيما ذكرتم في المسائل السابقة. فهنا لابد أن تقولوا أنه يجب المتابعة في فعل الإمام لأن قنوط فعل من أفعال الإمام، فإن أخلى صلاته فرادى، يعني باؤك يجر وبائي لا يجر. هنا لماذا نسيتم أما ذكرتم سابقا وكان هذا الكلام خلاف ما قلتم، فهذا القول الذي عدم الوجوب هل يستحب ذلك أم يجب ذلك أم يستحب، هذا كلام السيد للإمام علي، الظاهر عدم الوجوب، فإن الدليل عليه إن كان لزوم المتابعة المعتبرة في مفهوم الائتمام، فمن الواضح أن الائتمام لا يستدعي إلا التبعية فيما هي وظيفة المأموم وجوبا أو استحبابا، فلا يأتي بوظيفته إلا تبعا للإمام، والغنوط في المقام ليس من وظائف المأموم بحسب أصل الصلاة لكونه في الركعة الأولى منها، وإنما هو من وظائف الإمام خاصة، ومنه يظهر أنه بناء على وجوب المتابعة نفسا لا يجب عليه القنوط أيضا، لعين ما ذكر من أن مورد المتابعة ما هي من وظائف المأموم، فدليل وجوب المتابعة نفسا أو شرطا لا يقتضي وجوب القنوط في المقام. نحن نقول دليل المتابعة يشمل جميع أعمال الإمام الذي يأتي بعنوان الصلاة والمأموم يتابعه، كما يدل على ذلك وجوب القيام عن الركوع لأن الإمام لم يركع بعد. هذا طبعا نحن ناقشنا في هذه المسألة ورأينا أن الأحوال عدم الرجوع، ولكن إذا ركع مع الإمام وقام خطأ يجب عليه الأول، هذا مسلم، هذا لا شك فيه، وجود صار أربع نصوص قوية جدا. على كل حال هذا الأول إلى الركوع تبعا للإمام، زيادة الركوع لا يضر إذا كان لمتابعة الإمام، ولو أن الركوع ركن وزيادته سهوا وعملا مبطل للصلاة، ولكن في هذا المول أسسني ذلك متابعة الإمام. فلذلك هذا المناقشة كذلك يرد على السيد الخوي رضوان الله عليه، ونكمل الكلام إن شاء الله في الأيام القادمة في هذه المسألة حتى لا نتجاوز. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.